عذرا عن التأخير خارج الإرادة بسبب ازدحامات الطريق، أجورين إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله وسلم عليك يا مولاي، يا رسول الله، وعلى أهل بيتك المظلومين المضطهدين. لعن الله الظالمين، لكم من الأولين والآخرين. صلى الله وسلم عليك يا مولاي، يا غريب، يا مظلوم كربلاء، يا سيد الشهداء ومسلوب العمامة والرداء. السلام عليك يا مولاي، يا غريب الغرباء وبعيد المدى، يا شمس الشموس وأنيس النفوس، المدفون بأرض طوس. يا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز فوزا عظيما. من مبلغ مضر الحمراء وعدنانا وشيبة الحمد والمحمود عمرانا، بأن قد ثوى من أعالي مجدهم غصن به استفادت أصول الكون أغصانا. قد هوى من صياصي مجدهم ركن به أقام إله الكون أركانا. ابن موسى الرضا سباق حلبتها، إن سابقت في العلا الفرسان فرسانا، فليبكي الدين والذكر الحكيم كما أبانا. إلى الحق آيات وبرهانا، الله قد انكسفت ذكاه لما ابن موسى حل تربانا يا غيرة الله قلب الكون قلبه سم يقطع ليل أحشاء نيرانا قضى غريب خراسان بغصته روح الفداء لغريب في خراسانا ولا فرقت يا دهر الخنا عصبة الأمجاد طيب حوت لعبة وبرض الطاف لولا وبرض الغريب منهم أسام الراء وبغداد وما الرضا في طوس ودت إلى هنا مدريش جنيتوا في دهركم يا أهل البيت حتى رماكم بالبلا ويدي التشتيت وشلك عليهم يا دهار حتى استوفيت وشلك عليهم حتى ما أخذ قضاء أويلي ما في بلد إلا وليهم فيها هرموس ومنهم جماعة بكربلاء دفنا بلا روس وعظم مصيبة مصيبتين مسموع في طوق يا نازحا في طوس حي الله حي وإماما وسيدا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ولا عدوان إلا على الظالمين ورد في مضمون الخبر عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال الأئمة خلفاء الله عز وجل في أرضه لقضاء حوائجكم وتعجيل فرج قائمكم طيبوا أفواهكم ومجلسكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد عجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا في إمامنا الثامن الإمام الضامن علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه، ونسأل الله بحقه أن يفرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات. حديثنا تحت عنوان وجاهة أهل البيت وتأثيرهم في الأمة. تميز أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام في التاريخ على جميع الأصعدة، في كل موقف وفي كل دور نجد أن أهل البيت صلوات الله عليهم لهم التميز البارز، بل التميز ليس في خصوص مواقفهم وأدوارهم وتاريخهم، بل أيضا نجد تميز شخصياتهم وتميز سماتهم وأخلاقياتهم الرفيعة. وهذا التميز له المناشئ التي ميزها الله تبارك وتعالى، أو ميز الله سبحانه وتعالى بها أولياء. من هذه الأمور التي ميزت أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام وجاهتهم في الدنيا قبل وجاهتهم في الآخرة. فما هي الوجاهة؟ الوجاهة يعرفها علماء الاجتماع بأن الإنسان يسمى وجيها إذا أصبح ذا تأثير وبصمة في مجتمعه وقومه. فأي إنسان صاحب سطوة أو صاحب كلمة مسموعة أو صاحب تأثير في المجتمع يقال له وجيه. وقيل الوجيه من الوجه، أي أن هذا الإنسان وجهه مألوف وبارز ومعروف في قومه ومجتمعه. وإذا نأتي إلى محددات الوجاهة أو النقاط التي من خلالها يسمى الإنسان وجيه، مثلا عندنا نماذج عديدة. هناك وجيه بالعلم، هناك وجيه بالمال، هناك وجيه بالعلاقات الاجتماعية، هذه أنواع متنوعة. يقال لهذا الإنسان الذي له وجاهة العلم عالما إذا اكتسب المعرفة ومضى بمستوى راق من العلم بعد ذلك يقال له عالم. ذلك وجيه المال إذا وصل إلى تجارة معينة ورصيد معين يقال له وجيه. هذه محددات إلى هذه الوجاهة التي يعرفها علماء الاجتماع، لكن للأسف لم يسلط الضوء على الوجاهة الحقيقية، التأثير، الكلمة المسموعة، الدور المؤثر، وهي وجاهة الإمام، وجاهة الإمام المعصوم. ما هي محدداته؟ ذلك الإنسان يقال له وجيه بعد أن يحقق العديد من الأمور، بعد ذلك يطلق عليه وجيه. لكن حينما نجد وجاهة أئمة الهدى صلوات الله عليهم لا ينتظرون تحقيق مثلا أدوار أو بصمات في المجتمع حتى يقال لأهل البيت لهم وجاهة وتأثير في مجتمعهم أو في قومهم في أمتهم. إنما وجاهة أهل البيت مرتبطة بعصمتهم وطهارتهم، بعلمهم اللدني الذي أعطاه إياهم الله سبحانه وتعالى، أن الإمام المعصوم يكون مؤثرا في المجتمع في الأمة بكلمته بدوره، حتى ولو كان صغيرا، حتى ولو كان عمره يوم واحد. فلا علاقة للجانب الكسبي أو الجانب الزماني
في تحقيق صفة الوجاهة إلى أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. فأهل البيت وجهاء من أول لحظة الولادة، بل حتى الإمام المعصوم الذي يكون في عصر المعصوم، مثلا الإمام الرضا في عصر الكاظم، وجاهة الإمام عند الرضا حتى بوجود أبيه الكاظم موجود عنه، أي ما يعبر عنه اليوم بالمصطلح المعاصر وهو مصطلح أجنبي، الكاريزما، يعني التأثير، انجذاب الناس إلى هذا الإنسان، تأثير هذا الشخص في المجتمع، في القلوب، في العقول، نجده شاخص وبارز في حركة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وبذلك تكون لهم وجاهة ذاتية ليست وجاهة كسبية، وهذه من نعم الله إلى أوليائه حتى يميز أولياءه عن غيره. قد يأتي سائل ويسأل: ما هو المائز بين الوجاهة الدنيوية الاعتبارية ووجاهة أئمة أهل البيت؟ كيف نميز بين هاتين الوجاهتين؟ الوجاهة الاعتبارية ثابتة بهذا الاعتبار، فصاحب المال وجاهته بماله، فإذا ذهب ماله ذهبت وجاهته. صاحب العلاقات الاجتماعية، صاحب المنصب، صاحب الموقع، ذهب وجاهته بذهاب هذا المنصب. أما وجاهة أهل البيت فهي خالدة مهما تغيرت الظروف والأزمنة، نجد أن وجاهتهم صلوات الله عليهم ثابتة. نعم، وأنت تشوف يعني المصادق، نذكر بعض المصادق لتبين تأثير أهل البيت في الأمة، في العقول، في القلوب، وهذا شيء له علاقة بالمدد الغيبي والمدد الإلهي والتأييد الإلهي لأهل البيت صلوات الله عليه. تعال انظر اليوم الحسين صلوات الله عليه، اللي تزحف إليه هذه الأيام الملايين، كبار صغار، رجال نساء، شيعة من كل المذاهب، من كل الأديان، من كل الأطياف، من كل الألوان، أصحاء، مرضى، كلهم يزحفون عشقا وهياما إلى المولى الحسين صلوات الله عليه. هذه الجاذبية التي عند الحسين، إنسان قبل 1400 سنة تقريبا، كل عام تجد الناس تزداد شوقا إلى الوصول إلى قبره وتجدد به العهد. هذه الجاذبية سر إلهي، هذه هي الوجاهة التي يمتلكها أهل البيت صلوات الله عليهم، أنهم يجذبون الناس من كل مكان. وهذا الأمر له علاقة بموقعيتهم الإلهية في الأمة، وهي الخلافة الإلهية. الأئمة خلفاء الله عز وجل في أرضه كما يقول الرضا، وهذا له نعم ارتباط أيضا بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله: إني تارك أو مخلف لكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. فتجد انجذاب الناس إلى القرآن، المسلم اللي ينجذب إلى القرآن يتأثر بخطاب القرآن، يتأثر بأوامر القرآن، تجد أيضا قلبه يتأثر بكلام أهل البيت، بمواقف أهل البيت. في الرواية الحسين عليه السلام يقول: أنا قتيل العبر، ما ذكرني مؤمن إلا واستعبر. علاقة فطرية بين الناس وبين أهل البيت، ولذلك إذا إنسان ما يتأثر بالقرآن، ما يجذبه خطاب الله تبارك وتعالى، نقول له أنت قلبك شنو؟ في مشكلة، قلبك فيه مرض، فيه غشاوة، فيه رين، يحتاج إلى علاج. وكذلك الذي يرفض الحق من أهل البيت، يرفض نعم أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. نقول له هذا قلبك شنو أيضا مريض يحتاج إلى علاج. فتأثير أهل البيت في العقول والقلوب هو من سنخ تأثير القرآن، بل أعظم من ذلك لتجسيدهم القرآن عمليا، القرآن ناطق. ولذلك تعال شوف بعض المصاديق التاريخية في تأثير أهل البيت وهيبة أهل البيت وتأثير أهل البيت في قلوب الناس. الإمام زين العابدين عليه السلام لما كان في الحج وكان هشام بن عبد الملك يريد أن يلزم الحجر الأسعد، حاول مع أن يمتلك وجاهة سلطة عند جند وحاشية وخدم وحشم، له هيبة بين الناس، لكن هذه الهيبة كانت في ذلك الموضع توضحت اعتباريتها وأنها لا تمثل شيء واقع أمام الحجاج. وإذا بزين العابدين عليه السلام بلباسه المتواضع، لا جند لا حشم لا خدم، وإذا بالناس يفتحون له الطريق سماطين، فيعبر الإمام بأبي وأمي إلى الحجر فيلتزمه ويقبله. استغرب هشام شنو هذه الهيبة، شنو هذا التأثير في قلوب الناس، أن الناس خضعت ولانت قلوبها إلى الإمام ففسحت له الطريق، فأراد أن يتنكر لهذا الإمام فقال من هذا؟ وإذا بالفرزدق يجيبه، ما تعرف هذا من؟ هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم. بعد من نماذج تأثير أهل البيت في القلوب والعقول الإمام الرضا صلوات الله عليه، هيبته وجاذبيته للأمة كانت تعد تحديا إلى بني العباس، وهم نظروا إلى هذه الهيبة في أكثر من إمام، كيف الناس ينجذبون إليه، كيف الناس تلتف حوله، كيف الناس نعم تتعلق به. وقد ذكرنا في مجلس الإمام الحسن عليه السلام حول مسألة كون أهل البيت يمثلون الخلافة الواقعية لرسول الله. إذا الإنسان يريد الوصول إلى الله سبحانه وتعالى يكون عن طريق أهل البيت. ولذلك مثل ما قلنا من معاني الوجاهة هو الوجه. تقرأ في دعاء الندبة أين وجه الله الذي يتوجه إليه الأولياء، تشبيه الإمام بوجه الله، يعني مصداق لكون الإمام عليه السلام يمثل رضا الله سبحانه وتعالى، يمثل الطريق المؤدي إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك تأثير الإمام الرضا في القلوب والعقول كان تحت نظر بني العباس. لما جاء المأمون جاء بسياسة اختلفت عن المنهج المعتمد عند بني العباس، وهذا المنهج اللي جاء أو بهذه السياسة التي جاء بها المأمون تمثل أخطر نوع من أنواع المواجهة مع أهل البيت، وهذا هو الأسلوب السياسي. الأسلوب السياسي يكون ماذا؟ مبطن بكثير من الأمور التي لا تظهر إلى العلن، ظاهره أمر حسن، ظاهره أمر يعني جميل، يحقق الكثير من الأمور الإيجابية، صورته أمر فيه جمال، ولكن في واقعه وباطنه نعم مواجهة لأهل البيت وإبطال لحركة أهل البيت ومواجهة لفكر أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. ولذلك المأمون أراد من الصلح أو ولاية العهد تحقيق أهداف قصيرة المدى وأهداف بعيدة المدى، وكلا الأهداف تمثل بخطورة بشيء. أما الأهداف القصيرة هو كسر هيبة الإمام الرضا في قلوب الناس. شلون؟ أن هذا الإمام الذي تعطونه هالة القداسة وهالة القيادة يطمح إلى الكرسي ويطمح إلى الدنيا ويطمح إلى المنصب إذا قبل بولاية العهد. أما الأهداف البعيدة بعيدة المدى وهي أيضا تمثل خطورة كبيرة على مستوى عصر الإمام، بل تمثل خطورة على مستوى كل التاريخ، وهو الأسلوب السياسي الماكر والخادع. الإمام الرضا إذا سمي وليا للعهد ماذا يحقق المأمون من مكتسبات تاريخية؟ مو فقط المأمون بل حتى كل دولة بني العباس. إذا الإمام علي بن موسى الرضا قبل بولاية العهد يكون المأمون قد نفى كل التاريخ والجهاد والمعاناة والسجون والتعذيب والنضالات التي تحرك منها أهل البيت. يغلق هذا الملف، لا تقولوا بعد أنتم مظلومين وأن حقكم في الخلافة مهتضم وأن حقكم في الإمامة مغتصب. خلاص اغلقوا هذا الملف واذهبوا إلى أمر آخر، ذاك أمر أكل عليه الزمان وشرب، وأصبحت الإمامة أمر بأيديكم، ما يحتاج لا ثورات ولا يحتاج إلى حالة من الحركة والجهاد، خلاص أصبح الأمر منفي. لا يوجد هناك صراع حقيقي بين بني العباس وبين أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. وبذلك هذا النوع من السياسة التي تعطي جانب جمالي صوري، ولكن في الواقع هي ماذا؟ تطمس كثير من المبادئ والأسس التي تحرك من أجلها أئمة أهل البيت صلوات الله عليه. لذلك الإمام صلوات الله عليه من البداية كان رافضا لمسألة ولاية العهد، حتى أنه قال للمأمون، قال أنا عندي علم من جدي رسول الله صلى الله عليه وآله أني أموت قبلك. أنا عندي العلم، علم رسول الله، أنا أموت قبلك، شلون أكون ولي للعهد؟ ولكن تعرف أنت بني العباس كما استخدموا هذا الأسلوب باعتباره ترغيب، أيضا استخدموا أسلوب الترهيب، فهدد المأمون الإمام، والإمام هو أعلم بمصلحة الدين ومصلحة الإمامة ومصلحة المؤمنين ومصلحة الدين بهذا الأمر، ولكنه قبل بولاية العهد بشروط. وهذه الشروط اللي وضعها الإمام الرضا صلوات الله عليه هي التي أبطلت السياسة العباسية. إذا قيل أن الرضا ولي للعهد يعني صار شنو؟ جزء من دولة بني العباس، جزء من سياسة بني العباس، يعني يمثل منهج بني العباس. لكن الإمام قال أنا لا يكون لي دور، لا أنصب، لا أعزل، لا أصدر قرارات، ما إلي أي دور. وبذلك الإمام أصبح منفصلا عن السياسة العباسية، ما له أي دور أو دخال في أي أمر يتعلق بسياسة بني العباس. ولذلك الإمام حفظ الهيبة والوجاهة الإلهية بهذه الشروط، وكان يوضح إلى الأمة رفضه إلى مسألة ولاية العهد وأنه مجبر عليه. حتى في المدينة لما أراد أن يخرج قسرا بيّن بشكل واضح امتعاضه من هذه المسألة، وطلب من أهله أن يبكوا عليه قبل خروجه، وهذا البكاء دلالة على مظلومية الرضا صلوات الله عليه. لكن شوف شنو كان يطمح المأمون بأن يكسر هيبة الإمام ووجاهة الإمام، وجاء الأمر عكس ما يريد. لما أشخص من المدينة قال لا تمرون على مناطق الشيعة، الكوفة، قم، حتى لا تصير مظاهر تبين من هذا الشخص وعظمة هذا الشخص، فأخذوا بطريق على غير الجادة. فمروا على نيسابور أو ما تسمى اليوم بنيشابور، وهي كانت منطقة تحتسب على أهل العام، لكن انظر إلى جاذبية الرضا، جاذبية أهل البيت. لما دخل نيسابور خرجت نيسابور بأهلها رجالا كبارا صغارا لاستقبال الإمام عليه السلام. خرج علماؤها كل واحد بيده كتاب وأقلام، والتفوا حول الإمام الرضا صلوات الله. حدثنا يا ابن رسول الله بحديث عن جدك رسول الله، وجاء بتلك الرواية سلسلة الذهب عن أبي موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي عن أبيه علي بن الحسين عن أبيه الحسين بن علي عن أبيه علي بن أبي طالب قال حدثني حبيبي وأخي رسول الله محمد. قال عن جبرائيل عن الله كلمة لا إله إلا الله حصني، ومن دخل حصني أمن من عذابي. فمشى الإمام خطوات فأخرج رأسه من المحمل وقال بشرطها وشروطها، وأنا من شروطها. بعد جاذبية الرضا وتأثير الأمة، وتأثير الرضا في الأمة اللي حاول المأمون أن يطمسها عديد من المحاولات، يجيب ناس يناظرهم الإمام حتى يحرج، لكن الإمام يتدفق العلم من بين يديه فيجيب أهل الزبور بزبورهم، وأهل التوراة بتوراتهم، وأهل الإنجيل بإنجيلهم، والترك بتركيتهم، والفرس بفارسيتهم. كل ما حاول المأمون كل هذه المحاولات تبوء بالفشل. يوم من الأيام اقترحوا عليه، قالوا لا تصلي، تجعل الإمام يصلي بالناس صلاة العيد، وهذا مظهر عبادي، وفي المقابل أنت تجعل في أذهان الناس أن الرضا يمثل دورا رسميا، لأن هذه صلاة الخليفة، صلاة الدولة، صلاة رئيس الدولة. فإذا أنت تنوبه إلى الصلاة الناس تكون تحمل هذه النظرة عن الرضا. فعلا أرسل إلى الإمام الرضا أن الخليفة مريض، صل بالناس صلاة العيد. لكن شوف الإمام يبين حالة الانفصال بين المنهجين، قال أصلي لكن كما صلى جدي رسول الله صلى الله عليه وآله، أصلي ولكن كما صلى جدي علي بن أبي طالب، يعني صلاة أهل البيت، صلاة الولاية. وفعلا يقول اللي كان مع الإمام فاغتسل الإمام ولبس البياض من ثيابه وتعمم بعمامة بيضاء لها ذؤابتين، وكانت الناس تزحف من كل مكان حينما عرفت أن الصلاة بإمامة علي بن موسى. زرافات زرافات تزحف، جذبها الإمام الرضا صلوات الله عليه. يقول فمشى الإمام حافي القدمين يكبر الله ويهلله، كلما كبر الإمام كبر الناس من ورائه، وكلما هلل هلل الناس من ورائه. شنو كانت جاذبية وهيبة في حركة الإمام إلى صلاة العيد حتى تزلزل المأمون. قال له الوزير الحق على عرشك، وفعلا راح المأمون قال نثقل أثقلنا عليك يا ابن العم، أنا أصلي بالمسلمين، لأن هذه باءت بالفشل. كل ما حاول المأمون أن ينال من وجاهة الإمام تبوء محاولته بالفشل. لكن أئمة أهل البيت بيّنوا، يقول العسكري عليه السلام: ما وضعت بنو أمية وبنو العباس أسيافهم على رقابنا إلا لأمرين، لأنهم يعلمون بأحاديث متواترة عن رسول الله موقعنا من الخلافة، والأمر الثاني لأنهم يعلمون أن منا إمام آخر الزمان الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا ويكون زوالهم على يديه. فعلا ما منا إلا مقتول أو مسموم، ما كان من المأمون العباسي إلا أن يقتل إمامنا الرضا سما بأبيه وأمي. أهناك روايتين، رواية بأنه دس إلى الإمام الرضا سما في عنب، ورواية سما في رمان، وهناك روايتين أنه سمه أكثر من مرة تارة بعنب وأخرى برمان. يقول الرضا لأبا الصلت: يا أبا الصلت، أنا أدعى إلى هذا الفاجر فيقدم لي طعاما مسموما، فإذا خرجت من عنده كاشف الرأس فكلمني أكلمك، وإذا خرجت وأنا مغطى الرأس فلا تكلمني فأنا مشغول بأمري. أيوا إماما، أيوا غريبا، وإذا بغلام يأتي ويقول للإمام: أجب الخليفة. جاء بين يدي ذلك الطاغية وكان يحمل عنقود عنب، قال: يا ابن العم، أطيب هذا العنب، لا أجد أطيب منه إلا في الجنة، كل منه قليلا. قال: اعفني من ذلك. قال: أو تشك فينا يا ابن العم؟ وإذا الإمام أخذ بعضا من حبات ذلك العنب، أكل ثلاثا منها، أحس كمن يقطع أحشاءه بالمواس والسكاكين. ألمن مناد وإماما هو سيدا، حتى ثقل حال الإمام وبقى على فراشه. رواية أخرى تقول أن المأمون جعل أحد غلمانه يعجن تمرا مسموما بكلتا يديه وقال: عجنها جيدا. فجاء بهذا الغلام إلى عيادة الإمام الرضا فقال له: يا ابن العم، إن شفاءك بماء الرمان. وأخذ رمان من بيت الإمام وقال لغلامه: فت هذا الرمان بيديك، يعني فتها بالسموم التي تقطع أحشاء الإمام. حتى أكل من ذلك الرمان شيع موالين، ثقل حال إمامكم وأخذ يجود بنفسه. خرج المأمون من عنده، قال الرضا: يا أبا الصلت، أغلق الأبواب ولا يدخل علي أحد، هو الإمام يتقلب يمينا وشمالا من حرارة ذلك السوم، أنا من مناد وإماما. يقول أبا الصلت: وإذا بغلام دخل علي الدار، قلت له: كيف دخلت والأبواب مغلقة؟ قال: الذي جاء بي من المدينة أدخلني الدار. قال: من تكون؟ قال: أنا إمامك وحجة الله على خلقه، أنا محمد بن علي الجواد. أيوا إماما، ارتمى على صدر الرضا، ضمه إلى صدره، بكيا كثيرا أعطاه مواريث الإمامة أوصاه بوصايا غسلني وكفني وحنطني شيع موالين ساعة عروج الإمام سنقف على أقدامنا تعظيما لمصابه كأني بالرضا قد ثقل حاله مد رجليه أسبل يديه غمض عينيه تلا سورا من القرآن أطبق فاه عرق جبينه غابت أنفاسه تدلت رقبته الله أكبر يا رسول الله وفاضت روحه الطاهرة ألا من مناد وإماما وغريبا ومسموما مات الرضا مسموم مات الرضا مسموم مات الرضا واتزلزلت طوسنا وحيها وتزلزلت سبع العلا وسمعوا بواجيها بضعة الهادي في الرضا قوم وانعزيها مات الرضا مسموم مات الرضا وين اليعزي بهالمصيبة المصطفى المختار ويعزي الزهرة البتولة وحيدر الكار ميت ببلدة غروب نائل أهال والدار مات الرضا مسموم مات الرضا في حب رمان وعنا الطاغ يغتال قومي يا زهرة للولد نظر الشجرة بحالة بالسم كبدة مقطعة بالسم كبدة مقطعة روحي فدالة مات الرضا مات الرضا ما اسمه مات الرضا حملت جنازته على الأعناق أصبحت أرض طوس تموج بأهلها بين ناع وناعية وباك وباكية هذا يلطم على رأسه هذا يلطم على صدره أما الجواد ينادي وأبتاه وإماما شال جنازة طوس ضجت بالعويل لاجل ابو محمد تزلزل يا خلق عرش الجل والاعلام السود من الشرايا ومدامعهم تسيل واهتزت السبع العليا وبالارض صار انقلاب قام شبله يغسله ودمعه من عيونه همه قلب على المغتسل والماء جاه من السم بالطفوف حسين جدد غسله فيض الدماء مرمي ثلاثة أيام عاري بالتراء ويل على اللي عذبين مأمون حالة شمعة هدب عود لكن ما وفان ما هجع حتى ردي الذات غالة مأمون وش ذنب الرضا يا رجس ويا عليكم ها لا تحسبون للرضا في طوس ماجي ولا إلى بغداد ما رحتوا تعنى كلهم عليهم نوحيت والجيب واعظم علي لون الناعي لما حملت تلك الجنازة مروا بها على النساء تصايحن وإماما عزوا فاطمة في ولدها ولكن محمول على نعشه مجهز مكفن أما مولاتنا زينب لما مرت على جسد المولى رأته جسدا بلا رأس مقطع الأوصال إربا إربا كسرت أضالعه بالخيول نادت وأخا وحسينا لا تقول ما عندك مروة ولا تقول ضيعت الأخوة ترى ما خوذت يا حسين قوة قوة جنك ما تدري شمور بياش سوى سوى يا سادة ساط علم دوني تلوى ساط علم دوني تلوى أفاطم قومي يا ابنة الخير واندبي نجوم سماوات بأرض فلاتي يا الله يا أبا الحسن يا علي بن موسى أيها النظام يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهان. اشفع لنا يا وجيهان، اشفع لنا. اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافية. اللهم اشف كل مريض، فك كل أسير، رد كل غريب، غير سوء حالنا بحسن حالك يا كريم. اللهم أيد وسدد حماة الدين، مراجعنا، فقهاءنا، شيخنا العزيز. اللهم اشفه بشفائك، عافه من بلائك، اللهم رده سالما غانما. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، واحلل غضبك على القوم الظالمين. ولشرف النبي وآله ولموتانا وموتاكم، موتى المؤسسين والباذلين والمؤمنين والمؤمنات، العلماء، الشهداء، خدمة أهل البيت، نهدي لهم ثواب الفاتحة تسبقها صلوات.